هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت، مفتاح الأسبوع. نرحب بكم عبره، وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية، الأدب والثقافة، التربية والاجتماع. كما نأمل بأن تروق لكم الأنشودة الملتزمة والأدعية التي تتخلل فترات الأذان. رفضكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا: مكرر 2 6 5 2، مكرر 9 7، ومكرر 2 1 6 2 6 2 8. ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي: مكرر 2 0 1 3 6 8 4. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 0 9 8 2 1. عنواننا البريدي: radiohadi@irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا، وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا، وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم مع أنفاس هذا الصباح أرزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة. صباح العافية وراحة البال، صباح الخير. أحبتي، بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 6:09، وبعد ذلك نقدم إليكم نور من القرآن عند 6:27، ومن ثم تستمعون إلى دعاء اليوم وهو يوم السبت عند 6:40. معالم النور يقدم إليكم عند 6:42، وبعد ذلك تستمعون إلى صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عند 7 تماما، ومن ثم من أجل صحتك وسلامتك نقدم إليك 5 دقائق لسلامتك عند 7:01، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 7:08. نقدم لأحبائنا الصغار حلقة من برنامج حديقة الأطفال عند 6:14، ومن ثم نقدم إليكم معارج النور عند 6:47، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة عند 8 تماما وعلى مدى ربع ساعة. البرنامج الأسري حوارات زوجية يقدم إليكم عند 8:15، وبعد ذلك لمن يرغب في تعلم اللغة الفارسية نقدم إليه تعليم اللغة الفارسية عند 8:44، ومن ثم تستمعون إلى النشرة عند 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء السابع عشر من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون صدق الله العظيم
قرآني معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر باطمئناني قرآني معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر باطمئناني إن له لحلاوة وعليه لطلاوة إن له لحلاوة وعليه لطلاوة نتلو منه تلاوة فتحرك وجداني قرآني معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر باطمئناني،
فهو لقلبي رحمة وهو لعقلي حكمة،
فهو لقلبي رحمة
رحمة
وهو لعقلي حكمة،
وهو لكل الأمة دستور رباني،
قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئناني.
نزل به جبريل للمختار يقول،
نزل به جبريل للمختار يقول،
اقرأ أنت رسول تهدي للإيمان،
قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئناني.
فبدا خير الخلق ينشر دين الحق،
فبدا خير الخلق ينشر دين الحق،
باللين وبالرفق وبآي القرآن،
قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئناني.
أقرأه بتدبر وخشوع وتفكر،
أقرأه بتدبر وخشوع وتفكر،
وأسبح وأكبر بفؤادي ولساني،
قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئناني.
فهو كلام الله ربي جل علاه،
فهو كلام الله ربي جل علاه،
قد حفظه ورعاه من دوما يرعاني،
قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئناني.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وصلنا في الحديث في هذه الآية إلى مسألة الإنسان، وأن الإنسان موجود استثنائي وخاص، وهو خلاصة الإبداع الإلهي. وكما يعبر القرآن أن الله بارك في خلقة الإنسان وكما جاء في سورة المؤمنون الآية 14 أنه الله يبين هذه المباركة باعتبار هو أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين، وأن هذا الإنسان هو خلاصة الوجود الإلهي والخلقة الإلهية. لذلك الله خبر الملائكة بهذا الأمر، هذا قلنا جواب لسؤال هو لماذا الله خبر الملائكة، ويقولون ربما هذا هو السبب. سؤال آخر أيضا يطرح ونحاول أن نجيب عليه في هذه الحلقة، أن الله حاضر وناظر وقيوم وقادر، الله كمان مطلق، لماذا الله جعل خليفة له؟ هل الله محتاج لأن يجعل له خليفة؟ الله مطلق، الله كمال، يمكن الله ينجز هذه الأعمال، هو الله قادر على أن ينجز الأعمال، يدبر الأمور، لماذا جعل خليفة له؟ الإنسان بالتالي حتى الآن المدير مثلا يجعل له معاون أو خليفة أو نائب، طيب المدير الإنسان هو نقص، محتاج إلى المعاون، محتاج إلى النائب، مثلا الرئيس أو رئيس الوزراء يحتاج إلى وزراء يعاونوه يساعدوه. الله سبحانه وتعالى ليس هكذا عقيدتنا، بأنه قادر على كل شيء، إذن لماذا جعل له خليفة؟ في الجواب يقولون أنه خلافة الإنسان ليس لعجز أو نقص عند الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. الله هو الغني المطلق، ليس بمحتاج، إنما لمقام الكرامة الإنسانية، لمقام عزة الإنسان، قداسة الإنسان، الله أوصله إلى هذا المقام. طبعا كما ذكرنا نحن في الحلقة السابقة أو التي قبلها، أنه ليس كل إنسان بالفعل يصل إلى مقام الخلافة الإلهية، إنما من يتصف حقيقة ويتشبه حقيقة بالصفات والأخلاق الإلهية يصل إلى هذا المقام بأن يكون خليفة الله في الأرض، وإلا ليس كل إنسان يصل إلى ذلك. إذن بشكل عام الله خلق الإنسان عنده القابلية، كما يقولون بالقوة هو قادر أن يصل إلى مقام الخلافة الإلهية. الله سبحانه وتعالى إذن لكرامة الإنسان أوصله إلى هذا المقام، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أو السبب الثاني، أن نظام الوجود، كل هذا الوجود يعني هذا السماوات والأرض ونظام الخلق، قائم على أساس الوسائط، يعني هنالك وسائط لإيصال ما يريده الله إلى الناس، وإيصال النعم الإلهية، وإيصال كثير من الأمور من خلال الوسائط. النظام قائم، الله جعل هكذا، يعني الله لحكمته، وهذه الحكمة أيضا يمكن أن تبحث في مقام آخر، أنه جعل وسائط له، خلفاء له، هم في الواقع الحجة على الناس، ومن خلالهم الله يحتج على العباد يوم القيامة. مع أن الله كما قلنا قادر على القيام بكل شيء، إلا أنه لتسيير وتدبير الأمور جعل هذه الوسائط. على سبيل المثال القرآن يأتي إلى مجموعة من الأمثلة، والقرآن هو يجيب في الواقع عن هذا السؤال. طيب نحن نعتقد والقرآن يصرح بذلك أن الله هو المدبر الحقيقي، مدبر وبيده التدبير، تدبير كل هذا العالم، عالم ما يسمى بالربوبية التكوينية. يعني نحن نعتقد مثلا يسموه التوحيد في التدبير، التوحيد في الربوبية التكوينية، أن الله هو المدبر، مدبر ليس فقط هو الخالق، وإنما بعد الخلق يدبر الأمور. يعني هذه الآن مليارات السنين وإلى ما شاء الله هذه الدنيا وهذا العالم موجود، كيف يمشي، كيف يسير، كيف يتدبر أو يتحرك هذا العالم؟ الله هو المدبر، هذه عقيدتنا. لذلك مثلا في سورة يونس الآية 3 يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. إذن الله هو الذي يدبر الأمر، هذا الله هو يصرح به في القرآن الكريم، لكن مع ذلك يأتي القرآن في سورة النازعات في الآية الخامسة يقول فالمدبرات أمرا بالنسبة إلى الملائكة. إذن الله من جانب يقول هو يدبر الأمر، لكن أيضا أن يمكن أن يضع وسائط الله جعلها لتسيير الأمور وتدبير الأمور، وهذا كما يعبرون في طول التدبير الإلهي وليس في عرض، يعني ليس الملائكة لها حالة الاستقلالية والصلاحيات التامة، لا، وإنما هي بإذن الله بأمر الله جعل لها بعض الصلاحيات في التدبير، فالمدبرات أمرا. طيب مثال آخر أيضا القرآن يأتي به، مع أنه نعتقد والقرآن يصرح أن الله هو الشافي، لذلك في سورة الشعراء الآية 80 يقول فهو يشفين، هذا في القرآن الكريم، لكن في آية أخرى يأتي الله سبحانه وتعالى ويعطي الشفاء للعسل فيقول فيه شفاء للناس كما في سورة النحل الآية 69. إذن هذا الشفاء الذي أعطاه الله لهذه المادة هذا من الله سبحانه وتعالى، والله نقول الله يمكن هو أن يشفي، لماذا وسط وجعل هذه الواسطة أنه هذه المادة هي التي تشفي؟ إذن هذا أيضا لا إشكال فيه. أمر آخر، نحن نعتقد أنه الله هو علم الغيب، يعني هو العالم بالغيب، وعلم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى، إنما الغيب لله في سورة يونس الآية 20، إنما وإنما تفيد الحصر كما يقولون، ولكن الله رخص لبعض أوليائه وزودهم بعلم الغيب بإذن منه كما يقول في سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذن يمكن الله سبحانه وتعالى هو أن يعطي لبعض عباده هذه الصفة، إذن يمكن للإنسان أن يكون خليفة الله، وهنا تصبح إطاعة هذا الإنسان من طاعة الله، في سورة النساء من يطع الرسول فقد أطاع الله، إذن أصبحت طاعة الرسول من طاعة الله، وبيعة الرسول هي بيعة لله كما في سورة الفتح الآية 10 إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وتصبح محبة أولياء الله هي محبة لله كما في زيارة الجامعة الكبيرة من أحبكم فقد أحب الله، وهذا الأمر لا فيه شرك ولا كفر ولا انحراف، لأن هذا الإنسان وصل إلى مقام الخلافة الإلهية، إذن الله أعطاه وأصبح واسط بين البشر العادي وبين الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وقضم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق، والقول بالحق وإن عز، واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي، واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي. وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع. يا أرحم الراحمين.
دعاء يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك، والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعماك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري، فتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه، يا أرحم الراحمين.
الله 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 سيدي الله، الله الله
والخالق يرزقني.
الله 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 سيدي الله، الله 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 العظيم الله.
يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع،
الله الله
يا قلبي ثق بالله لله راجع.
الله 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 سيدي الله، الله 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 العظيم الله.
أوصيك بتقوى الله في سرك ولعلك،
الله الله
أوصيك بتقوى الله في سرك ولعلك،
الله الله
واعلم بأن الله حاضر في كل مكان.
الله 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 سيدي الله.
شكون.
الله 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 سيدي الله. الله 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 العظيم الله.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج معالم النور. نستضيف في هذا اللقاء الدكتور عبد الرسول الغفار، فأهلا ومرحبا.
شكرا.
مرحبا بكم دكتور. تحدثنا في لقاءات سابقة حول علم القراءات كعلم من علوم القرآن، وكما رأيتم وجدنا أن القراءات متعددة، فهناك القراءات السبع وأيضا القراءات العشر. بداية، ما هو منشأ اختلاف هذه القراءات؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بينا فيما سبق بعض القراءات، وأيضا ذكرنا أن القراءات هل هي سبعة أم عشرة. وكما تفضلتم في السؤال، من أين جاء هذا الخلاف أو الاختلاف في القراءات؟ في الحقيقة هناك عدة أسباب ذكروها الكتاب والمحققين بالنسبة إلى الاختلافات التي نشأت في الصدر الأول في القراءات السبع أو العشر. ولو أردنا أن نحصي هذه الأسباب فهي كثيرة، وربما يمتد بعض الأسباب أو بعض هذه الأسباب تمتد إلى ما قبل الإسلام، يعني إلى زمن الجاهلية، حيث نجد في الشعر الجاهلي وفي النثر الجاهلي أيضا هناك بعض الأبيات من قصائد معروفة ومشهورة، وهي القصائد السبع أو المعلقات، فيها أيضا اختلاف في رواية البيت الفلاني أو الشطر الفلاني أو الصدر الفلاني من البيت أو من القصيدة. فإذا هذه الاختلافات في الحقيقة جاءت لعوامل ولأسباب عديدة، ونستطيع أن نذكر بعض تلك الأسباب المهمة.
نعم، قد يكون هذا مقبولا في الشعر والنثر، ولكن بالطبع لا يكون مقبولا بالنسبة لنص القرآن الكريم.
النص القرآني، تعلمون أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب.
نعم.
والعرب الفصحاء، والعرب الفصحاء هم قريش بالدرجة الأولى، وبعد ذلك نجد القبائل العربية المتاخمة للحجاز، يعني مكة والمدينة.
نعم.
أو قل شمال الجزيرة العربية، فهذه القبائل التي سكنت هذه الأماكن هي من الفصاحة والبلاغة بمكان، لذلك نزل القرآن الكريم بلغة وبلهجة هؤلاء.
نعم.
فإذا قلنا أن اللغة العربية، اللغة الفصيحة، اللغة البليغة التي كانت في ذلك الوقت قبيل مجيء الإسلام الحنيف، أنها كانت هي اللهجة السائدة في الشمال.
صحيح.
القرآن نزل بهذه اللهجة لأن نزل في مكة.
نعم.
في بدء الأمر. فعندما نقول أن العربية الفصحى السائدة في شمال الجزيرة العربية، ونقصد بذلك ماذا؟ مكة والمدينة.
صحيح.
فإذا بما أن العرب آنذاك كانوا متعلقين باللغة، وكان العرب أيضا هناك من يبرز في القبائل وفي العشائر الشاعر، فكانوا يهتمون بهذا الشاعر لأنه سوف يروي لهم ماذا؟ أيامهم وحروبهم وغزواته إلى آخره.
والشعر ديوان العرب.
والشعر ديوان العرب أحسنت. فإذا القرآن الكريم نزل بلغة هؤلاء. وإذا رجعنا إلى الخلف قليلا لوجدنا تلك الخلافات في لهجات العرب والقبائل العربية واضح وموجودة. وحتى النحاة عندما ينقلون لنا شاهدا شعريا ففلان يذكر هذا الشاهد بكذا قراءة والآخر يقرأه بقراءة أخرى. فإذا لا يمكن أن نفصل بين القرآن الكريم وبين اللغة العربية التي كان السائد آنذاك.
يعني تقصدون القراءات هنا تأتي في نطق بعض الحروف وليس في تغيير مفردة أو كلمة؟
طبعا لا يمكن أن نقول بتغيير المفردة أو الكلمة. إذا قلنا بتغيير يعني يكون هذا تحريف. ولم يقل أحد بهذا اللون أو بهذا المعنى سواء كان من السلف أو سواء كان من الخلف.
إذن نعود إلى الأسباب. أسباب الاختلافات في القراءات.
من تلك الأسباب وسوف أرجح بعض الأسباب وهي تكون جوهرية على غيرها من الأسباب، منها مثلا دور الخط في نشوء الاختلاف في القراءات السبع أو العشر. تعلمون أن الخط العربي في الجزيرة العربية نستطيع أن نقسمه إلى قسمين، قسم في مكة نجعله والقسم الآخر في يثرب وهي فيما بعد المدينة المنورة. لا بأس أن نرجع قليلا إلى الوراء لنعرف دور الخط ومن أين جاء، يعني منشأ الخط العربي من أين. الخط العربي كما قيل وحسب الوثائق التي عثر عليها المستشرقون أن الخطوط العربية تنقسم إلى خطين، خط الكوفي وخط النسخ. ولو رجعنا أيضا قليلا إلى الوراء ولنعرف الخطوط ما هي ومن أين وكيف، الخطوط في الواقع أيضا لها أصولها ولها الجذور الأساسية. من ذلك مثلا نجد أول خط الذي عرفه العرب هو الخط المصري كما يقال عنه ديموطيق.
هذا رجع للغة الديموطيقية.
أحسنتم.
في فترة متأخرة للفراعنة العصر الفرعون.
أحسنتم. فهذا كما قال الكتاب والمحققون أن هذا الخط هو الخط الأساس للخط العربي، ومنه جاء الخط الفينيقي. وهذا الخط الفينيقي كما يقولون فينيقيا هي قريبة من أرض بكنعان أو أرض كنعان. وكنعان في الواقع اليوم يسمى بجبل لبنان. ولو أردنا أن نأخذ القضية جغرافيا فنجد أن أرض كنعان تقريبا في ذلك الزمان هي محاذية لمصر. فإذا لا غرابة لو كان الخط الفينيقي قريب من الخط ماذا المصري. هذا القسم الثاني من الخط.
طبعا دكتور العلماء اللغات السامية لا يقبلون بهذا الافتراض. لأنهم يرون بأن اللغات السامية لها قواعدها الخاصة والمتقدمة جدا سواء بالنسبة للخط أو سواء بالنسبة للمفردات.
جيد.
يعني
هذا يحتم علينا أن نرجع أكثر لدراسة بعض الخطوط وتقسيمات الخطوط التي رسمها لنا المستشرقون. وكذلك كتاب العرب ومؤرخو العرب.
طبعا دليلهم على ذلك أن الهجرات الأولى بعد طوفان نوح تفرعت من تلك المنطقة بالذات. يعني نشأة الحضارة بعد الطوفان نشأت من هناك. ومن هنا كانت الحضارات التي ظهرت مثلا في وادي النيل. فتكون هذه الحضارات ومن هذه الحضارة التي في وادي النيل تابعة أساسا للحضارة السامية الأم التي نشأت في منطقة الشرق الأوسط بالتعبير الحديث.
لطيف أنه ما ذكرتموه، لكن أيضا يحتاج إلى دليل. أنه الهجرات كيف كانت ومن أين كانت وهل كان من زمن الطوفان أو قبل الطوفان، فهذا أيضا تاريخ قديم ولا بد من السبر الغور في بطون الكتب وفي الوثائق التي وصلتنا حتى نعرف هل أنه ما تفضلتم به بأي مقدار من الصحة يمكن أن نقول به. لكن نعود إلى
الأسباب الأخرى.
تبين هذه النقطة بالنسبة إلى اللغات حتى يتبين أنه الخط الحجازي من أين أخذ. فكما بينت أنه الخط المصري ثم منه اشتق الخط الفينيقي، ومن خط الفينيقي كان الخط الأرامي أو المسند. الخط الأرامي أو لنقول الخط المسند تولد منه 4 خطوط من خط المسند. طبعا هناك من يفرق بين الخط المسند هو غير الخط الأرامي، ومن يقول لا الخط الأرامي هو نفسه الخط المسند. فإذا قلنا بجمع فنقول الخط المسند تولد منه 4 خطوط، وهو الخط الصفوي نسبة إلى جبل الصفا من جبال حوران، والخط الثمودي نسبة إلى ثمود سكان مدائن صالح عليه السلام، والخط الثالث هو الخط اللحياني نسبة إلى بني لحيان من سكان شمالي الجزيرة العربية آنذاك، والخط الرابع الخط السبئي أو الحميري. الخط السبئي أو الحميري وهذا نسبة إلى سكان جنوب الجزيرة العربية.
طبعا هذه الخطوط معذرة تعني لغات ولهجات في نفس الوقت أم تعني فقط مجرد خطوط للغة واحدة؟
لا اللهجات تختلف. اللهجات العربية هذه الآن أصبحت هي لغات في الواقع، ومن بعد أنه انتشرت في العالم مثلا نجد مثلا الشرق الكرة الأرضية الصين والهند وهالأماكن هذه مثلا لها لغة في النطق وفي الكتابة. مثلا اللغة القديمة عند الهنود اللغة السنسكريتية. اللغة مثلا القديمة بالنسبة إلى الفرس هي اللغة الفهلوية. وهذه لها أصولها ولها أيضا قواعدها الخاصة، وتفترق عن اللغة اليوم سواء كانت في الصين أو في الهند أو في إيران.
ولكن اللغة شيء والخط شيء آخر، يعني اللغة الفهلوية أو البهلوية تأتي في مرحلة يعني متجددة عن الخط المسماري. يعني الخط المسماري هو الذي كان يكتب به هذه اللغة.
أيضا هذا فيه بحث، الخط المسماري هل هو أصله من تلك الأصقاع أو لا أنه خط آخر من خط الأرامي أو من خطوط أخرى اشتق. فأيضا هذا فيه بحث. وحتى من يقول بأنه الخط المسماري هو الخط الكوفي وأيضا فيه بحث في ذلك.
عموما نعود إلى موضوع الخطوط.
أحسنتم. فإذا عرفنا بأن الخط المسند اشتق منه 4 خطوط، فهناك من الأوروبيين من يقول أن الخط الفينيقي تولد منه 4 خطوط أيضا. الخط الفينيقي أيضا تولد منه 4 خطوط. الخط اليوناني القديم وهذا أصل الخطوط لأوروبا.
صحيح.
يعني الخط اليوناني القديم في الواقع يناهم أيضا حضارة اليونانية وهي أقدم حضارات في تلك البقاع. فإذا كان الخط اليوناني هو الخط القديم، ثم الخط العبري القديم وهذا هو منه الخط السامري نسبة إلى سامرة في نابلس. والخط المسند الحميري ومنه تولد الخط الحبشي، والخط الرابع هو الخط الأرامي.
هنا ماذا تختم فكرة الخطوط فكرة تعدد القراءات
بالنسبة إلى العلاقة بين الخطوط وبين القراءات؟ لأننا إذا عرفنا نوع الخط سوف نعرف نوع القراءة، ومن ثم نعرف اللغة العربية الفصحى واللهجات المرتبطة بهذه اللغة المباركة.
أحسنتم. إذن نترك هذا التوضيح للقاء القادم إن شاء الله. شكرا. نشكر الدكتور عبد الرسول الغفار، ونشكر الإخوة والأخوات الذين تابعوا هذه الحلقة من برنامج معالم النور. حتى لقاء آخر نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.